المرء من الدور الثاني أو الثالث مع خلوه وخفة المرأة في الأسفل، إما لأنه أخشى لقلبه أو لأن معه نساء، وهل الطواف مثله؟ أما السعي فإذا كان ذلك أنفع له وأخشى لقلبه فإنه أفضل، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى بالمرعاة من الفضيلة المتعلقة بالمكان، على أن المكان أيضا يعني قد يكون قائل لا فرق لأن الهواء تابع للقرار. أما الطواف فلا شك أن الطواف الأسفل أفضل بكثير، لأن الطواف فوق يعتريه أشياء كثيرة وفي مشقة على الإنسان، فإذا تيسر أن يكون أسفل فليكن، وإذا لم يتيسر ففوق. يقول: ماذا عن الحاج الذي طاف طواف الإفاضة بعد رمي الجمرات والحلق ورجع إلى بيت في مكة وصلى العصر وأراد أن ينام ليستريح قليلا وصار قد النوم حتى بعد شروق الشمس من اليوم الثاني وفات عنه الصلوات والمسيح في مكة، هل قضى الصلوات؟ ما قضى الصلوات إلى الآن، يجب أن يقضى الصلوات، وأما النبي فيتصدق بشيء 10 ريالات 5 ريالات.
باب مواقيت الصلاة وفضلها.
فضلها بالرفع.
وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا موقتا وقته عليهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب مواقيت الصلاة. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كما قال ربنا عز وجل، ومعنى كتابا أي مكتوبا مفروضا، فكتاب ففعال بمعنى مكتوب، أي كتب الله عز وجل في أوقات معلومة. فإن قال قائل: هل بينت هذه الأوقات في الكتاب والسنة؟ قلنا: نعم، لكنها جاءت في الكتاب مجملة وفي السنة مفصلة. ففي القرآن قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فقال لدلوك واللام بمعنى عند، وقيل إن اللام بمعنى التعليل لأن الوقت سبب للوجوب، فتكون اللام في قوله لدلوك أي من أجل دلوك الشمس. ودلوك الشمس زوالها إلى غسق الليل، وغسق الليل منتصفه، لأن أقوى شدة في الظلمة هي منتصف الليل لبعد الشمس عن سطح الأرض. فإذا يكون الوقت هنا من نصف النهار إلى نصف الليل، من نصف النهار إلى نصف الليل، وهذه الأوقات أوقات 4 من الصلوات، وهي متصل بعضها ببعض. إذا دخل وقت الظهر فعند خروجه يدخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر فعند خروجه يدخل وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب فعند خروجه يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل، ثم لا وقت. ولهذا فصل فقال: وقرآن الفجر، ففصل هذه عما سبق، لأن الفجر مستقلة بنفسها، ما قبلها ليس وقت للفرائض وما بعدها أيضا ليس وقت للفرائض، فنصف الليل الآخر ونصف النهار الأول لا فريضة فيه، وهذا هو ظاهر القرآن، وهو أيضا صريح في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، من أن وقت العشاء إلى نصف الليل. ومن زعم أنه يمتد إلى طلوع الفجر فعليه الدليل، لأن الشيء إذا حدد من قبل الشرع فمن زاده ولو دقيقة واحدة ولو لحظة واحدة فعليه الدليل. أما ما استدل به بعضهم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في النوم تفريق، إنما التفريق أن يترك الإنسان الصلاة حتى يدخل الوقت التي بعدها، فهذا لا دليل فيه، يعني يراد حتى يدخل الصلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة، وإلا لقلنا إن وقت الفجر يمتد إلى الظهر ولا قائل به. وينبني على هذا ما لو طهرت امرأة حائض بعد منتصف الليل فهل يجب عليها أن تصلي العشاء؟ على هذا القول الراجح لا، لا يجب عليها، لأنها طهرت بعد خروج الوقت. وكذلك فيما لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر فإنه لا يجب عليه أن يصلي صلاة العشاء. أما السنة فقد فصل ذلك تفصيلا بينا واضح كما سيذكر المؤلف، وما لم يذكر فإنه قد ذكره غيره. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كم هذه؟ خمس صلوات. نعم.
ثم قال بهذا أمرت؟ فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث أو إن جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
قال عروة
كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه.
قال عروة
ولقد حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
كلام عمر. فقال عمر لعروة تعالى ما تحدث. رحمك الله.
قوله اعلم بصيغة الأمر، قوله أو إن جبريل فتح همزة وهي باستفهام، والواو هي العاطفة والعطف على شيء مقدر، وبكسر همزة إن ويجوز الفتح. قوله وقوت الصلاة كذا للمستمر بصيغة الجمع وللباقين وقت الصلاة للإفراد وهو للجنس. قوله كذلك كان بشير وبفتح الموحدة بعدها معجمة بوجه سعيد وهو تابعي جميل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورآه. قال ابن عبد البر هذا السياق منقطع عند جماعة من العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر، وعروة لم يقل حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور لثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ. انتهى. وقال الكرماني اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد، إذ لم يقل أبو مسعود شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت هذا لا يسمى منقطعا اصطلاحا، وإنما هو مرسل الصحابي لأنه لم يدرك القصة، فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر، على أن رواية الليث من المصنف تزيل الإشكال كله ولفظه. فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول، سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر الحديث. وكذا سياق ابن شهاب وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة. وابن شهاب قد جرب عليه التدليس لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال كنا مع عمر بن العزيز فذكره. وفي رواية شعيب عن الزهري سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث. قال الخطبي قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات. قال وغاية ما يتوهم عليه أنه نبه وذكره بما كان يعرفه بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال وفيه بعد في إنكار عمر على عروة حيث قال له اعلم ما تحدث يا عروة. قال وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل. قلت لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتلزيم جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه. وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد، وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة. ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود، والظاهر أنه رجع إليه والله أعلم. وأما ما زاد عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري في هذه القصة قال فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى أنزل، فلم يزل عمر يعلم الصلاة بعلامة حتى فارق الدنيا
فقط.
ورواه أبو الشريف في كتاب المواقيت له من طريق الوليد عن الأوزاعي عن الزهري قال ما زال عمر بن عبد العزيز يتعلم مواقيت الصلاة حتى مات. ومن طريق إسماعيل بن حكيم أن عمر بن عبد العزيز جعل ساعات ينقضين مع غروب الشمس. زاد من طريق ابن إسحاق الزهري فما أخرها حتى مات. فكله يدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثيرة، فدل على أن عمر لم يكن يحتاط في الأوقات كثير احتياط إلا بعد أن حدثه عروة بالحديث المذكور. تنبيه ورد في هذه القصة من وجه آخر عن الزهري بيان أبي مسعود للأوقات، وفي ذلك ما يرفع الإشكال ويوضح توجيه احتجاج عروة به. فروى أبو داود وغيره وصحاب بن خزيمة وغيره من طريق ابن وهب، والطبراني من طريق يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن أسامة بن زيد عن الزهري.
يمكن
عن أسامة بن زيد عن الزهري
حدث بعد
هذا الحديث بإسناده. وزاد في آخره قال أبو مسعود ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس. فذكر الحديث. وذكر أبو داود أن أسامة بن زيد تفرد لتفسير الأوقات فيه، وأن أصحاب الزهري لم يذكروا ذلك. قال وكذا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة لم يذكرا تفسيرا. انتهى. ورواية هشام أخرجها سعيد بن منصور في سننه، ورواية حبيب أخرجها الحارث بن أبي أسامة في مسنده. وقد وجدت ما يعبد رواية أسامة ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، ويزيد عليها أن البيان من فعل جبريل، وذلك فيما رواه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي بكر بن حزم أنه بلغه عن أبي مسعود فذكره منقطعا، لكن رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي بكر عن عروة فرجع الحديث إلى عروة، ووضح أن له أصلا وأن في رواية مالك ومن تبعه اختصارا، وبذلك جزم ابن عبد البر، وليس في رواية مالك ومن تبعه ما ينزل زيادة المذكورة، فلا توصف والحالة هذه بالشذوذ. وفي الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة. وفيه فضيلة عمر بن عبد العزيز، وفيه فضيلة المبادرة للصلاة في الوقت الفاضل وقبول
ما معنى قولك عمر بن عروة أعلم ما تحدث أو أوائل نجده. يعني كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال أو إن الدين هو أقام لرسول الله، يعني ليس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما زال الله يسمع عليه ولا نعم وهي ماذا؟ ايه سطر؟ من فوق ولا من تحت؟
وقد روى سعيد بن منصور من طريق قاسم حبيب مسلم قال ان الرجل لا يصلي الصلاة وما فاته.
هذه
فكأن عروة نعم فكأن عروة قال له بعد بل قد سمعته ممن قد سمع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل به عياض على جواز احتجاج المسلم بالثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قال وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرضى منه مرسلا كذا قال. وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطال، وقال ابن بطال أيضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أمن للنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل الصلاة. قال لأنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا لصلاة جبريل، مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الوقت ما بين هذين، ووجب الاحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار وهو مصير بين الشيء والشيء لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس، فيتجه إنكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث أو يكون عروة أنكر مخالفة ما غاضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت، ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز، فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا. وقد روى سعيد بن منصور من طريق طلق بن حبيب مرسلا قال إن الرجل يصلي الصلاة وما فاتته ولما فاته من وقتها خير له من أهله وماله. ورواه أيضا عن ابن عمر في قوله ويؤيد ذلك احتجاج عروة بحديث عائشة في كونه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، وهي الصلاة التي وقع الإنكار بسببها، وبذلك تظهر مناسبة ذكره لحديث عائشة بعد حديث أبي مسعود، لأن حديث عائشة يشعر بمواظبته على صلاة العصر في أول الوقت، وحديث أبي مسعود يشعر بأن أصل بيان الأوقات كان بتعليم جبريل.
ما زال يسأل الله
باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد.
قول باب منيبين إليه يشير إلى قوله تعالى فأقيموا الدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. فخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن لما كان خطابه خطابا لأمته قال منيبين إليه ولم يقل منيبا إليه. والإنابة الرجوع، الرجوع مع الذل والصدور. وقوله واتقوه يعني مع الإنابة وهي الرجوع الذل والصدور والتوبة. اتقوا محارمة، ومحارم الله تدور على أمرين، إما ترك واجب وإما فعل محرم. وأقيموا الصلاة، ذكر إقامة الصلاة بالخصوص لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعين الإنسان على التقوى، والمراد بذلك الصلاة التي يجتمع عليها القلب والجوارح. فأما صلاة الجوارح التي هي صلاة أغلب الناس اليوم فإنه لا تحصل فيها هذه المزية العظيمة، وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولا تكونوا من المشركين، فنهى أن نكون من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحين. نعم فيها نسختان، نسخة مواقيت الصلاة وفضلها بدون باب، ونسخة كتاب مواقيت الصلاة وفضلها، ونسخة الثالثة باب مواقيت الصلاة وفضلها. فعلى النسختين حدثين فيهما كتاب باب يكون جر وصواب، وأما ما حدهما فالرفع هو الصواب وهو متعين. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فأمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء.
تعرف هذا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحد، لأن العبادة لا تقوم إلا عليه، على تحقيق لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن بتحقيق لا إله إلا الله يكون الإخلاص، وبتحقيق أن محمد رسول الله تكون المتابعة، وهما شرطان في كل عبادة. كل عبادة لا بد فيها من الإخلاص والمتابعة، فمتى كان فيها شرك فهي باطل، ومتى كانت بدعة فهي باطل أيضا، ومعناها واضح وسبق.
وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والمكن والمخير والنقير.
هذه أواني كانوا ينبذون بها وكانت حارة، فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمر، وربما يشربون منه وقد تخمر فيشربون مسكرا، فلهذا نهى عن ذلك. لكن هذا النهي نسخ، ووضح للناس أن ينتبذوا بما شاءوا غير أن لا يشربوا مسكرا، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب البيعة على إقام الصلاة.
نعم. إيش؟ أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقت، إلا صلاتين: صلاة العشاء وصلاة الظهر في وقت الحر. فأما صلاة العشاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر من العشاء، وخرج ذات يوم وقد ذهب عامة الليل فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأما الظهر في الحر فقال إذا اشتد الحر فأبرز بالصلاة، فإن شدة الحر من فرع جهنم. وكان في سفر، فلما أراد بلال أن يؤذن عند زوال الشمس قال أبرز، فمكث، ثم قام ليؤذن فقال أبرز، فمكث، ثم قام يؤذن فقال أبرز، حتى ساوى الشيء فيئة، يعني بمعنى أنه كثر الظل، وهذا يعني أن وقت العصر كان قريبا فأذن. ففي هاتين الصلاتين السنة التأخير والباقي السنة التقديم، لكن ينبغي أن يراعي الناس وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن الناس فيه أن يتوضأوا وأن يصلوا الراتبة إذا كانت الصلاة لها راتبة قبلها. قال العلماء: ويحصل التقديم والمبادرة في شغاله بما يتعلق بالصلاة كالطهارة وإصلاح الثوب وما أشبه. اترك قلتم وقل قلنا، لأن لساني لسان إذا تنسفكم من رجل. نعم. لا، ما هو ممنوع الانتباه بهذه الأشياء، بهذه الأوامر. نعم. مشكلة. نعم. كان ينظر إلى التمر والزبيب كله. وش معنى؟ معنى واضح عندك؟ فسر لنا. وقال اعلم ما تحدث هو ان كبير هو اقام لك ذات الا كل هذه
باب البيعة على إقامة الصلاة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
بايعت أصلها من مد البوع أو الباع يعني يد ليصافح المبايع وهو كناية عن توثيق الالتزام. بايع رسول الله عليه وعلى اله وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فالأول حق محفوظ لله والثاني مشترك إيتاء الزكاة لأن فيه حظا للبشر، والثالث خاص بالخلق. فهذه ثلاثة أصول: حق الله الخالص وحق المشترك والثالث حق الآدمي الخالص أن ينصح لكل مسلم. وقد ذكر لي أن جرير رضي الله عنه اشترى من إنسان فرسا وتداوك درهما فركبه فوجده جيدا فرجع البائع وزاده الضعف، ثم ذهب وركب الفرس فإذا هو جيد يساوي أكثر فرجع إليه وأعطاه مثل ما أعطاه الأول حتى بلغ من 200 إلى 800 درهم، لأنه بايع الرسول صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وهذا هو الواجب، الدين النصيحة لله وللكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والآن يتخذ بعض الناس الغفل والخداع شطارة، وأنه جيد أنه غش ولم يعثر عليه وأنه غلب، وهذا أكل المال بالباطل والعياذ بالله. وغش لإخوان المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غش فليس منه. نعم.
باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. فما قال؟ قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أن يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالغرامي، شهدنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر.
قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل من الإنسان مع أهله وما جاء نعم وما يحصل لهم في فتنة في ماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن عمر لا يريد هذا، يريد الفتنة التي تموت كموج البحر والتي تضرب فيها أقوال الناس، هذا يذني وهذا يقصي، هذا يكذب وهذا يصدق، هذا يموه وهذا يصرح. هذه الفتنة هي التي يسأل عنها عمر رضي الله عنه. فقال له حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، لأنه سوف يستشهد قبل أن تفعل هذه الفتنة، وإن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق عليه، لأنه إذا انكسر لا يمكن يغلق، ممكن لو أردت إغلاقه لم تستطع، لكن لو فتح أمكن إغلاقه. قال: إذن لا يفتح لا يغلق أبدا. وهذا الظن الذي ظنه عمر وقع، فإن الفتنة منذ كانت في زمن عثمان إلى يومنا هذا ما زال، لكنها أحيانا تكثر وأحيانا تقل. قال: قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم يعلمه، كما أن دون الغد الليلة. وحدث هذا أحدث له وش معنى كما يعلم أن دون الغد الليلة؟ كما أن دون الغد الليلة اليوم أمس لا سؤال خاص، ها اسمعنا كما أن دون الغد الليل لا لا ما لا سمعنا قل نعم من يعرف يلا قل قبل الغد أحد يشتري هذا أحد يشتري أن الليلة ليلة الخميس قبل يوم الخميس لا أحد يشتري إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط الأغاليط كما أغلوطة وهي ما يسمى بالإغاز أو المعايات أو ما أشبه هذا يعني حديث واضح فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسبوقا فسأله فقال الباب عمر هذا عمر قتل لأنه قتل شهيدا رضي الله عنه ومن بعد حصد نعم الأولى أن يسأل لأنه إذا تكلم بما يرى أنه حق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم بباطل ولا ينتفع به نعم لو كانت كلمة هي المصدرة المورجدة يعني هي الحاسمة فيجب عليه أن يتكلم أما إذا كانت كلمة لا تفيد وإنما تزيد فتنة اشتعالا فلا تكلم ما كما قلت إذا كانت كلمة ستفيد فلا تكلم وإلا فالسكوت خير لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يؤجج نار الفتن ويزيد
قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أخو قتيبة قال حدثنا باب صلاة الكفارة حدثنا أخو قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم
حصل عندنا تقديم تأخير أو قرأنا الأول قرأنا هل يمتد؟ قوله صلى الله عليه وسلم قول ابن مسعود إن رجلا أصاب من امرأة قبلة يعني امرأة محرم عليها أن يقبلها لكن دعاته نفسه إلى ذلك فقبلها فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر فأنزل الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل فنعم أقم الصلاة فأنزل الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار أنا ما عندي واو أنت كنت فيها واو ما هي عندي الواو مهيب عندي لكن الآية لفظها وأقم الصلاة وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل طرفي النهار هما الفجر والعصر وزلفا من الليل أي طائفة من الليل مثل العشاء ويجوز أن يكون مراد بطرفي النهار الظهر والعصر لأن الظهر والعصر في آخر النهار أو في نصف الأخير إن الحسنات يذهبن السيئات فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا قال لجميع أمتي كلهم الحمد لله ففي هذه الآية دليل على أمور الأمر الأول أن القبلة ليست من كبائر الذنوب لأن كبائر الذنوب لا تكفرها الصلوات الخمس فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط لكون الصلوات الخمس تكفيرا اجتناب الكبائر ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يأمن أن يفيق قلبه بهذا الأمر؟ لا لا يأمن قد يترقى من ذلك إلى الزنا الصريح الكامل والعياذ بالله ولهذا لا يجوز أن يتساهل الإنسان في هذا الأمر من مثل هذا الحديث من فوائد الحديث أن القرآن ينقسم إلى قسمين القسم الأول ما نزل ابتداء والقسم الثاني ما نزل لسبب ومن فوائد الحديث أن الله يتكلم بالقرآن حين إنزاله لأنه إذا كان نزول الآية لسبب دل هذا على أن الله تكلم بها بعد هذا السبب وهذا هو القول الراجح أن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله ومن فوائد الحديث أن الصلاة لا تكفر مثل القبلة إلا إذا كانت مقامة يعني أتى بها الإنسان على وجه الإقامة والاستقامة بدون تفريط وبدون تهاون بشروطها وأركانها وواجباتها وحينئذ من يضمن اليوم أن يأتي بصلاة مقامة إن هذا لنادر كندرة الكبريت الأحمر كما يقول أو دونه خرط القتال ولهذا لا يجوز للفساق أن يتجرأ على تقدير من يحكم تقديره ويقول الحمد لله أقم الصلاة صلاة في النهاية وذلك من الليل يقول من قال أنك تقوم الصلاة لعلك تأتي بالصلاة مختلة في أركانها وشروطها وواجباتها ومن فوائد الحديث التكافؤ بين الحسنات والسيئات بقوله إن الحسنات يذهبن السيئات وهذا هو الحكمة من وضع الموازين يوم القيامة ونضع الموازين القسطى يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ومن فوائد الحديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أحمد أن الرجل سأل هل هذا له خاصة؟ قال بل لجميع الأمة فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه فإن قال قائل: ألستم تجيزون أن يصوم المسافر السفر في رمضان؟ وتقولون إن هذا لا بأس به بل هو أفضل إذا لم يكن مشقة؟ الجواب: بلى. كيف نقول بذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس من البر الصيام في السفر؟ قلنا: هذا الحديث ورد على حال معينة وعلى شخص معين. على حال معينة وعلى شخص معين، فلا تتقيد بالشخص المعين الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هذا القيل من أجل، وهو الرجل الذي رعى النبي صلى الله عليه وسلم عليه زحاما وقد ظلل عليه، فهو قد شق عليه الصوم، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. فيقال: إن هذا الحكم لا يختص بهذا الرجل بل له ولأمثاله، وإذا قلنا له ولأمثاله صار عاما لكن خاص بهذا الحال. فالعموم إذن باعتبار إيش؟ باعتبار الحال، ولا يختص بهذا الرجل المعين. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرى أصحابه يصومون ويفطرون ولا ينهى، بل كان هو يصوم، ولولا أنه أخبر بأن الناس شق عليهم لبقي صائما. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن فالصوم أفضل لأنه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأنه يقع في الزمن المخصص له وهو رمضان، وهو أفضل من غيره، ولأن فيه إبراء للذمة، أو لأن فيه سرعة إبراء الذمة، ولأنه أسهل على المكلف. ولهذا تجد الرجل إذا كان عليه قضاء يوم واحد تجده عنده أفضل من 10 أيام. فالحاصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، باعتبار الحال، باعتبار الحال. فمن كانت حاله مثل هذا الرجل الذي شق عليه الصوم إلى حد أنه قد ظلل عليه والناس يزدحمون ليطالعوه وكأنه صريع، فهذا نقول له: ليس من البر الصيام في السفر. يعرف ما ذكرنا ما اجتنبت الكبائر، ولو كانت كبيرة ما أذهبتها الصلاة،
لكن جمع إلى الصلاة، جمع إلى الصلاة
لو كان ما دعوه. والله عز وجل قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء يسأل، أما لو كان كائبا فيمكن أن نقول